أمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد. يشرفني أكون معكم النهاردة في حلقة جديدة من برنامج عيادة الرحمة، أو برنامجكم عيادة الرحمة. النهاردة الحقيقة أنا هتكلم على جزئية تكاد تكون غريبة شوية بالنسبة للبعض، وهي هبوط السكر. دلوقتي طبعا كل السادة المشاهدين هبوط السكر هنكون عارفينه. الحين عايز اتكلم على هبوط السكر من جزئيتين او من ناحيتين. الناحية الاولى هبوط السكر للشخص اللي هو اصلا ما عنده سكر، وهبوط السكر اللي عنده سكر. الناس كلها عارفة اللي عنده سكر بيجي له هبوط السكر، بياخد جرعة زيادة، بياخد انسولين زيادة، ما اكلش او الاخر. هنفصل ده كله دلوقتي، لكن عايز اتكلم عن الجزئية الاولانية، وهي انخفاض نسبة السكر في الدم او هبوط نسبة السكر في الدم عند الاشخاص اللي ما عندهمش مرض السكر. معنى كده ان انا عندي فيه مشكلة اخرى غير السكر اللي احنا نعرفه. الحقيقة هو المشاكل او المشكلة اللي بتقابل السكر او الايد الهضمي للسكر، لاما السكر بيبقى عالي ويدينا في الاخر مرض السكر المتعارف عليه، او يكون السكر منخفض. لان يعني السكر المنخفض ده احنا بنسميه مرض انخفاض السكر. مش كل العيانين عندهم مرض السكر يبقى عالي، لا، في مرض تاني العيان ما بقاش عنده سكر لكن بقى عنده انخفاض في نسبة السكر في الدم. والحقيقة ناس كتير جدا بتستغرب، يجي عيان او يجي شخص طبيعي هنا بقى مش مريض يقولك انا عندي باستمرار بيجي لي هبوط، وروح حل لي سكري 50 و60. وبعض الاحيان تلاقي بعض الناس بيجي له هبوط لدرجة ان هما ممكن يجي له غيبوبة ويقع في الشارع ويقع في البيت، عنده هبوط. والمشكلة اكتر من كده بقى ان الهبوط ده معظمه بيجي له بعد الاكل. اكتر حاجة شائعة اللي هي البوست براندل هايبوجلايسيميا، بعد ما بياكل بيهبط. ايه الكلام ده؟ المفروض انا لما باكل سكري بيزيد. لا، الشخصيات دي او النوعيات دي لما بتاكل سكرها بيوطى ما بيزيدش. طب ازاي؟ المفروض انا عندي لما اجي باكل الجلوكوز لما بيمتص ويخش في الدم بيبدا البنكرياس يطلع انسولين عشان يتعامل مع هذا الجلوكوز. لو عندك انت كميه الانسولين اللي بتفرز منك اكبر من كميه الاكل انت اكلتها، هيحصل لك انخفاض في السكر. بسيطه خالص. واحنا قلنا ان السكر ده او مستوى السكر في الدم هو عباره عن كفتي ميزان، بحط هنا سكر وبحط هنا انسولين، يعني جلوكوز وانسولين. والله لو الجلوكوز عندك عالي هيخلي السكر يبقى عالي. يعني الجلوكوز نسبته اكتر من الانسولين هتلاقي عامل كده، الجلوكوز هيبقى عالي والانسولين واطي. لو عندك الانسولين اكتر هتلاقي الانسولين اكتر، يبقى الجلوكوز واطي، يجي له انخفاض بالسكر. طب ايه اللي بيخلي هذا الشخص البنكرياس بتاعه يطلع كميه انسولين زياده؟ مش هنتوغل في دي قوي، دي حاجه علميه بحته مش عايزين نخش فيها عشان تبقى صعبه. المقصود ان هو عندنا عيان دلوقتي المفروض انت ما بتاكل كميه انسولين معينه بتطلع قد الاكل انت اكلته. لا، النوعيات دي بيطلع عندهم كميه انسولين زياده ازيد من الاكل اللي هو اكله. لان احنا عارفين وقلنا قبل كده ان الانسولين بيفرز من البنكرياس على مرحلتين. المرحله الاولى اللي هي بتبقى اوريدي متخزنه في البنكرياس، اللي هي بنسميها المرحله الاولى لافراز الانسولين، ودي بتطلع بتبقى سريعه قوي وكميتها كبيره وتنتهي بسرعه، ويبدا بعد كده افراز الجزء الثاني او المرحله الثانيه من الانسولين اللي بتحافظ لي على نسبه السكر في الدم. لو انت عندك المتخزن في البنكرياس كان كتير، البنكرياس الجزء اللي هو اوريدي متخزن فيه كان كتير، مجرد تاكل بيطلع الكميه كلها مره واحده، طلعت مره واحده، هيحصل ايه؟ هبوط السكر. طب ده هنعمل فيه ايه؟ الحقيقه ده بيبقى مشكلته كبيره جدا، لان مفيش ادويه بشكل مباشر الحقيقه بتتاخد لهذا المريض. ولكن الكلام كله ان احنا بنقول للعيان حاول تاكل كل ساعتين، كل 3 ساعات، كلها على شكل متقطع، حاول تاكل في حاجات في الاكل بتاعتك تكون فيها نسبه الياف زياده شويه عشان تطول فتره الامتصاص من الامعاء. يبقى السكر بيخش في الدم تباعا وما بيخش مره واحده، لانه دخل مره واحده هينزل مره واحده بالانسولين يجي لك هبوط في السكر. لكن انا لما باكل اكل يديني امتصاص للسكر او للجلوكوز في الامعاء بشكل تدريجي، يبقى كل ما الانسولين بيطلع بيلاقي جلوكوز بيخش قدامه، فما بيحصلش فيه هبوط في السكر في الدم. دي طريقه. ونحن نحاول نثبت مواعيد اكلنا شويه ونظبط الاكل بتاعنا شويه، و يعني كان كلها نظام غذائي. الحقيقه وبدون ذكر اسماء، في بعض الادويه هو دواء واحد بس مش بعض، الحقيقه جرب مع هؤلاء الناس ان احنا ممكن نديه، فلقينا ان هو فعلا بيحسن نسبه السكر عندهم. يعني الهبوط اللي كان بيجيله في السكر بدا يتحسن، وبدا السكر يعلى بمستوى يقدر هو يتعامل معاه ويقدر يعيش من غير ما يجوله هبوط بالشكل اللي احنا بنشوفه عند هؤلاء المرضى. والحقيقه الدواء ده اصلا نزل كدواء لتقليل نسبه السكر في الدم. سبحان الله، هو دواء كان نازل عشان نديه لمرضى السكر اللي سكرهم عالي، لقينا في جرعات معينه لما نديها لهذا المرض او انخفاض السكري بيحصل هو بيعدل لي الكفه شويه، بيعدل لي نسبه السكر في الدم. عشان كده ده بيعمل لي نوع من انواع الريجوليشن او التنظيم للسكر وليس تهبيط السكر، وبينظمه. لو العيان سكره كان عالي هينزله، لو بجرعه معينه ممكن لو سكره واطي يبدا يعدله لي شويه ويرفعه، وبالتالي بيخليني نوع من البالانس بنسبه السكر في الدم. ودي المجموعه الاولى نتكلم عليها النهارده، وهي هبوط السكر للناس اللي ما عندهمش مرض السكر. وساعات الناس بتستغرب، لكن عندي مريض من فتره هو بيستغرب واللي حواليه بيستغربوا، انا ما عنديش سكر وما باخدش علاج سكر، امال بيجي لي هبوط ليه؟ لا، بيجي لك هبوط ليه؟ احنا شرحناها دلوقتي وقلنا ازاي او كيفيه التعامل مع هذا المرض. المهم بقى في الجزئيه الثانيه، ودي مهمه جدا النهارده، وهي دي هتشغل نسبة كبيرة جدا من السادة المشاهدين، وهي انخفاض السكر أو هبوط السكر لمريض السكر نفسه. هل كل مريض سكر عنده السكر هيجيله انخفاض؟ هل كل مريض سكر لازم نرعبه من الانخفاض؟ هل الانخفاض ده ليه مشاكل؟ هي كل مشكلة انخفاض السكر حيث ان الواحد يجيله هبوط شوية ويجيله ممكن يجيله إغماء أو يجيله غيبوبة بعد كده يديله جلوكوز يفوق؟ هل هي بس تقتصر على انخفاض السكر والهبوط، ولا الهبوط السكر ده ليه مخاوف وليه مشاكل على جسم الانسان متباعدة الاطراف محدش يعرفها او محدش ياخد باله منها، وعشان كده لازم نتعامل معها. اولا، يعني ايه انخفاض سكر في الدم؟ الطبيعي احنا قلنا قبل كده ان السكر الصايم بتاعنا لحد 100، الفاطر لحد 140، وهو دي الارقام بالنسبه للشخص اللي ما عندهوش سكر. انا معلش الكلام بساعات بعيده وبكرره، لان في جزئيات مهمه جدا بلاقيها مع الناس مش فاهمها كويس. ان الشخص اللي ما عندهوش سكر الصايم بتاعه اقل من 100، الفاطر بتاعه اقل من 140. لو لقيت السكر الصايم بتاعي اعلى من 126 والفاطر اعلى من 200، بنقول ده مريض سكر. الجاب او مسافه بين ال 100 وال 126، ما هو اقل من 100 ده طبيعي، اكتر من 126 ده عنده سكر. طب اللي هو ولا اقل من 100 ولا اكتر من 126، 115 110 120 ده نايم في ايه؟ وللفاطر بتاعه ولا هو اقل من 140 ولا هو اعلى من 200، 150 160 170 ده اسمه ايه؟ ده قلناه قبل كده بقوله تاني، اللي احنا بنسميه مرحلة ما قبل السكر أو البري دايابيتس، وده مهم جدا لأن تلت هؤلاء المرضى ممكن يرجعوا تاني للطبيعي لو تعاملنا معاهم بشكل صح وشكل محترف. وبالتالي محدش يجي يقول لي أنا سكري كويس، ما ينفعش. كلمة كويس دي كلمة عايمة قوي، احنا عايزين نقول سكري كام؟ سكر الصايم بتاعي كذا والفاطر بتاعي كذا. قول والله انت كده سكرك لا اما ما عندكش سكر، لا اما عندك سكر بس مظبوط، لا اما في مرحله ما قبل السكر، لا اما سكرك عالي. وبالتالي لازم نتكلم بالارقام وليس بالشكل الجزافي، كويس حلو وحش، الكلام ده غير موجود عندنا بالمره. الحاجه الثانيه، دلوقتي انا جيت عندي عيان سكره طلع 90 طلع 80، الفاطر طلع 150 140 170 يعني في قلق شويه. في الحاله دي اللي اجزم بيها ان انا بعمل حاجتين، يا اما بعمل منحنى سكر لتشخيص العيان، وبركز كلمه لتشخيص العيان، ساعات بفاجئ ان عندي مريض سكر وبياخد علاج للسكر جاي يقول لي يا دكتور رحت امبارح المعمل عملت منحنى. منحنى لايه؟ المنحنى السكر ده طريقه تشخيصيه لمرض السكر، لان انت عندك مشكله في الارقام مش مدياني حاجه مظبوطه، عندك اعراض لسكر ولكن الارقام بتاعتك مش مريحانه، مش ظابطه معانا كلامك. فبقول خلاص احنا هنعمل منحنى سكر للتاكد من وجود او عدم، لكن هعمل منحنى سكر لشخص عنده سكر اعمل بيه ايه؟ مش لازمه. انا بكلف العيان فلوس وبكلفه تعب على الفاضي. لا، يبقى انا بعمل منحنى السكر للشخص اللي انا شاكك ان هو عنده سكر من عدم. وممكن نعمل برضو الهيموجلوبين السكري كنوع من انواع التشخيص، بشرط ان هو يتعامل في معمل يكون بيستخدم مواد كيماويه محترمه، ان احنا شخصيا بنعاني، دكاتره السكر بتعاني من مستوى المعامل في الهيموجلوبين السكري بالاخص، لان بيديني ارقام لوحدها. ممكن الاقي عيان جاي لي ما عندوش سكر ومطلع لي نمره سكر بتاعه عالي، وممكن العكس. يبقى عندي في مشكله في الحته ديت لازم ناخد بالنا منها. والله خلاص احنا عندنا سكر وبيجي لنا هبوط السكر، امتى اقول انا عندي هبوط السكر؟ الحقيقه هبوط السكر ده كذا نوع وكذا مرحله. اول حاجه عندنا حاجه اسمها ريليتيف هايبوجلايسيميا او هبوط سكري نسبي. يعني ايه؟ واحد طول عمره ماشي سكره 300 400 500 سكره عالي باستمرار مفيش مشكله، وبدا يظبط نفسه شويه بس خد علاج بشكل كان زياده، فنزل لي السكر من 500 ل 200. 200 ده برضه سكر مش مظبوط، لكن بالنسبه لهذا المريض جسمه اتعود على السكر ال 500، لما نزل ال 500 بقى 200، بقى هذا ال 200 يعتبر بالنسبه لخلايا جسمك منخفض. يبقى سكرك كان 500 نزل بسرعه، برضه مهمه جدا كلمه نزل بسرعه، عشان مش كل واحد دلوقتي كان سكره عالي ودلوقتي بدا سكره ينزل يقول انا حاسس بهبوط، لا، كان النزول سريع. النزول السريع ده عمل ايه؟ نزل السكر من عالي قوي الى تحت شويه، لم يصل للطبيعي، لكن الفرق بينه وبين السكر العالي كان كتير، فده بيجي له احساس بهبوط السكر. عشان كده تمالي بنقول للناس اصبر على الدكتور السكر اللي معاك، ما تجيش النهارده سكرك 700 وتيجي لي بعد اسبوع دكتور السكر لسه 500. لا، انت عايز 700 تنزل 150 120 صعب، مش صعب ان احنا نعملها، لا، صعب عليك انت. احساسك بالنزول المفاجئ ده قاسي جدا عليك وهتتعب منه، فلازم انزل بشكل تدريجي، مش بخلال شهور، لا، بخلال اسابيع اظبط لك السكر، لكن ما اقدرش اجيبك من فوق او انزلك، عشان احساسك بالهبوط السكر هيبقى قاسي جدا عليك. يبقى اول حاجه ان انت سكرك عالي نزل بشكل سريع اداك احساس بهبوط السكر. عشان كده لازم نبقى عارفين لما يجي لي هبوط سكر او احس بهبوط السكر دلوقتي اعراضه ايه؟ لازم حضرتك تحلل تحليل دلوقتي في ساعتها حتى على الجهاز الصغير المنزلي ونعرف سكرك كام. والله لو كان سكرك فعلا منخفض يبقى هنتعامل معاك بشكل مختلف. لو كان سكرك مش منخفض لكن عندك احساس بالهبوط لازم نعيد حساباتنا ان سكرك كان كام وبقى كام، وهي دي المشكله اللي عندنا. طب ناخد السؤال الاول بعدين نكمل. السلام عليكم. ام فريده السلام عليكم.
اهلا وسهلا يا فندم.
اهلا بيك يا فندم.
الله وبركاته. انا بس معلش وانا سؤالي مش هيبقى متعلق بالسكر.
اتفضلي.
انا عندي ضغط عصبي ولما بيجي الضغط عليا بنزف من مناخيري، وعايز اقول لحضرتك والله يا دكتور انا احترت عند الدكاتره. وفي دكتور يقول لي انا مش هينفع اكتب لك على علاج علشان خاطر انت ده حاجه مؤقته.
بيطلع كام يا ام فريد؟
فندم؟
بيطلع ده كام الضغط بتاعك يعني؟
ده ممكن في مره وصل ل 210 180.
وبعدين؟
وبعدين بينزل بمجرد ان الدم ينزل من انفي. وبعد كده باخد في دكتور تاني لازكس امبول.
انا سؤالي محدد، الضغط بيطلع وبعدين ينزل تاني لوحده في الرينج الطبيعي؟
ايوه بينزل
في الرينج الطبيعي.
ايوه بينزل بمجرد ان انا اخد لازكس وانزف المناخير.
لا معلش، من غير اللازكس. انت ما جالك ضغط عالي وبقالك نزيف من مراخيرك، الضغط بعدها بينزل؟ يعني بمعنى ادق، انت لما تتضايق شويه بيعلى الضغط، لما بتهدي بينزل لوحده؟
ايوه بالظبط كده يا دكتور. معلش،
بينزل للطبيعي ولا بينزل 150؟
ايوه بينزل، بيبتدي بيبقى 150 100 وبعد كده بيوصل لحد 120 80 وبيستقر على كده،
وبعدين يرجع يطلع تاني.
بيطلع تاني من اول انفعال، وممكن تبقى انفعالات عاديه مش انفعالات اللي هي.
طب في عندك الم في جنابك ولا حاجه من الخلف؟
في جنابي؟
في جنابك، الجنب، الجنب
في جنابي؟ ايوه بالظبط.
طيب حاضر، اقول لك اسالك حالا. حاضر. ام احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور، عامل ايه؟
اهلا بيك يا فندم، اتفضلي.
بالنسبه عندي الوالده الله يسعدك، سكرها بيجي 500 400 ساعات عشان هي مليانه شويه في الجسم.
ايوه
ماشي
تمام.
بس المهم راحت للدكتور، بس دكتور عام مش دكتور سكر.
ايوه
اداها 100 جرعه في الليل في الصبح و40 في الليل.
100 وحده انسولين؟
ايوه في الصبح
و40
بالليل. في الليل اداها
40
تمام، و40 في الليل. وهي عندها كسور في الشريان التاكي، وراح منعها عن الاسبرين، قال لها بيعمل لك سويله في الدم.
تمام.
فهمت ان الوقت السكر بينزل عندها في الليل بيبقى 200.
ماشي.
ما بتاخدش الجرعه بتاع بالليل، هي كده من مزاجها يعني، ما راحتش للدكتور ثاني ولا حاجه. هل النظام اللي هي ماشيه عليه دي غلط ولا ازاي؟
اولا بس يا مها اسالك سؤال، لما راحت الدكتور كتب لها من اول مره انسولين 100 وحده الصباح و40 في المساء؟
لا عشان كان مرتفع هو الاول، عشان جبتها هنا
يعني
عندي.
انا عايز اسال سؤال، بدايه جرعات الانسولين كانت كام؟
بدايه اول ما جالها السكر كان 60 بس او 45.
45 ايه؟ الانسولين؟
ايوه.
وبدا يزود لحد 100. طب سؤالك ايه دلوقتي يا مها؟ سؤالك ايه؟
الوقت هو بينزل في الليل، هل تاخد الجرعه الثانيه ولا لا؟ وهل تاخد الاسبرين ولا تمنعه زي هو منعها عنه؟
حاضر. ليك سؤال ثاني؟
شكرا يا دكتور، ان شاء الله انا اجيبها عندك ان شاء الله. الله يخليك ان شاء الله، بعد ما ادعي لك في الحرم الله يكفيك
يا رب. الف سلام. ام عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك انا عندي السكر والضغط، انا عندي 62 سنه وعندي السكر والضغط، وحضرتك قبل كده كلمت سيادتك على موضوع ان الدكتور بدل لي بدل الحبوب انسولين معدل.
ايوه.
واللي هو النوفوماكس 30.
ايوه.
واداني حضرتك 35 الصبح و35 بالليل بعد 12 ساعه، ومع الصبح اداني سودوفاج، قرص سودوفاج.
تمام.
لما بحلل في جهاز بتاع البيت بيديني، يعني اخر تحليل ليا كان مديني الصايم 182.
طيب.
والفاطر اللي هو بعد الاكل 340.
تمام.
وبعدين حضرتك بالنسبه لي الضغط في الظروف دي كلها، الدكتور بيديني بلوكاتينز 160 على 10 والدوميت 250 مع بعض في وقت واحد.
أيوه.
صباحا ومساء، ومع ذلك الضغط على طول 200 200 200 200 على 100 200 على 100. يدوني برضو اللاسكس ويدوني كابوتان تحت اللسان، نهار ما يتمعظم خالص يبقى 180 على 90 مثلا او 170 على 90.
تمام.
لدرجه ان انا امبارح يعني كان النفس تعبان جدا وقالوا لي الضغط عالي جدا، واداني الدكتور ميناترا او ميناترا تحت اللسان علشان وجلسه نفس علشان اقدر اقعد لحد الساعه 3 بالليل. فهل الاثنين دول ضاربين في بعض، ولا انا اعمل ايه، ولا إيه مش مظبوط دواء الضغط واخد بداله حاجه ثانيه؟ واشكرك كثيرا.
اشكر حضرتك جدا. طب نجاوب الاول يا جماعه، بالنسبه المفيده بالنسبه للضغط، عباره انا هجاوبك بس يا ريتني خلي اسئلتنا كلها عن السكر لو سمحت. حته ان عيان يجي له ضغط يعلى قوي وينزل بالشكل اللي انت بتوصفه لي 200 وبعدين ينزل يوصل لحد 120، لازم نعمل تحاليل ونشوف.
الارتفاع والانخفاض بالضغط بالشكل اللي انت بتتكلمي عليه ده لازم اطمن على الغدة فوق الكلية، الغدة الكظرية، لان الغدة الكظرية هي اللي بتديني المنظر السخيف ده في الضغط، هو يطلع وينزل ويطلع وينزل بالمنظر ده، وبالتالي يبقى فيه لازم هنعمل تحليل او هنعمل اشعة مقطعية حتى في الاول على البطن نشوف الغدة الكظرية اخبارها ايه، وفي بعض التحليل بنعملها عشان نتأكد هل في مشكلة في الغدة الكظرية ولا لا، ان ممكن الغدة فوق الكلية تكون هي السبب في ارتفاع الضغط. 95% من الضغط غير مسبب، يعني 95% من الناس عندهم ضغط ما عندهمش سبب، لكن في عندي 5% بس هو بيكون عندهم ضغط مسبب، ومعظم الخمسة في المية دول بيندرجوا تحت الهرمونات او تحت الغدد بيكون هي المسببة لهذا الضغط. عشان كده معلش يا مفريدة انت ليه تروح للدكتور يتعامل معاك بالنسبة للضغط، ما مستناش حد بقى مرة 200 وينزل تاني، لان حتة ان هو بينزف من مناخير دم، وطبعا دي ميزة لما الضغط يعلى قوي يجيب دم من المناخير عشان يهدي الضغط احسن ما ينزف من حتة تانية، فبالتالي لازم اتعامل معاه بشكل احسن من كده، مش هستنى لما يعلى وديكي برشام ولما ينزل ما اديكيش، لا نحاول نوصل لسببه هل في مشكلة ولا لا. السيدة ام احمد من السعودية بتتكلم من سكرها، او الحاجة كان سكرها عالي وراحت الدكتور اداها انسولين وصار حد 100 وحدة صباح 40 وحدة في المساء. اولا الانسولين لازم نتعامل معاه بشكل من الرفق بالانسولين والرفق بالانسان نفسه او المريض نفسه. انا ساعات بشوف بعض الناس بتاخد انسولين اذا انها بتشرب كوبايه عصير برتقال، ما ينفعش خد 200 وحده 300 وحده، في مرضى بيحتاجوا كده، لكن انا لما اجي ببدا مع العيان لازم البدايه بتاعتي تكون جرعات الانسولين صغيره، ما تخضش من السكر. انا ممكن يجي عيان سكره 700 وادي له 20 وحده في اليوم، 700 وادي له 20، ممكن ادي له 15، وممكن واحد تاني سكره 300 اديه 40 او 50 على حسب كل مريض. مفيش علاقه وطيده بين ان السكر عالي اديله كميه انسولين كبيره، لا ليها حسابات اخرى. ما ينفعش نظام ان احنا عنده اديله شويه انسولين، يعني ايه شويه انسولين؟ زي الناس كده تاخد بالسنتي، انا باخد 2 سنتي الصبح سنتي بالليل، 2 سنتي ايه؟ هو بتاخد فيتامين؟ بتاخد انسولين، احنا بناخد بالوحده. وحته الزياده بالعشرات والعشرينات دي خلاص مش موجوده، احنا بنزود الانسولين بالوحده. ساعات بعض المرضى مثلا كاتب له 21 الصبح وبالليل 19، يجي يا دكتور يعني هي جت على ال 21 و 19، ما خليها 20 و20، لا جت، ان الوحده دي عندنا دي حاجه كبيره جدا جدا جدا، وبتعامل مع الانسولين بالوحده مش بالشفشة الانسولين مش بكوبايه الانسولين. فيا ريت ان احنا نتعامل مع الانسولين بالراحه عن كده، ما ناخدش جرعات كبيره بشكل ابتدائي وسريع. يعني ايه؟ ما يجيش سعر سكري عشان عالي اخد له 70 80 وحده من الاول، لان يجي له هبوط بيعمل لي مشكله، ودي من ضمن الاسباب هو دلوقتي لهبوط السكر. الحاجه الثانيه منعا باتا ممنوع ان حد بياخد انسولين مرتين في اليوم ويقول لي بطل بتاع بالليل. سكرك 200 بالليل، انت لو خدت 40 بالليل على ال 200 دي واكلت حاجه بسيطه تهبطي، شيء طبيعي، بس ان المشكله عندي مش في كده. لو انت ما خدتيش انسولين بالليل هتقوم الصبح سكرك عالي، هتاخد انسولين الصبح سكرك هيوطى على بالليل سكرك يبقى عالي. الارتفاع والانخفاض المتتالي للسكر في الدم ده اكتر خطوره من لو سبت السكر مرتفع على طول. وبالتالي ارجوك يا ام احمد تروح الدكتور عندك سكر يديك الانسولين صح، يظبط لك جرعاته، يظبط لك مواعيده عشان نقدر نظبط لك السكر صح. حته ان انت تبطلي اسبرين عشان عندك سيوله، اللي انا اعرفه ان لما يكون في عندي سيوله بعمل تحليل في الدم اشوف عندي سيوله ولا لا. مش كل واحد يتعور ينزل شويه دم يبقى عنده سيوله، لا، احنا عندنا ارقام، مفيش حاجه اسمها انت عندك شويه سيوله، انت عندك سيوله كام، يعني الاي ان ار بتاعك كام، التحليل بتاع السيوله عندك في الدم كام، اقدر احكم هل فعلا هوقف ولا اديك الاسبرين. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، اخطر عيان ممكن يتاثر بهبوط السكر في الدم هو مريض القلب. يعني المشكله الاساسيه اللي عندي ان عيان يكون عنده مشكله في القلب وهو عنده سكر ونديله جرعات انسولين او جرعات حتى حبوب بشكل غير مضبوط وبالتالي يؤدي الى هبوط نسبه السكر في الدم دي تعمل له اذى عنده بشكل اكبر. هي ام الرحمن بتتكلم على الضغط بتاعك مش مظبوط طبعا بتقولي بتاخد الادويه وبرضه ضغطك عالي. لا انت ممكن تروح الدكتور يظبط لك الضغط احسن من كده نشيل ادويه ونحط ادويه ثانيه. ودلوقتي الموضوع ما بقاش زي الاول يعني حتى زمان كنا بندي العيان دواء ضغط واحد يقول لي هيظبط. لا للاسف دلوقتي صعب قوي ان احنا ندي العيان دواء ضغط واحد. معظم العيانين بيديهم دوايين وساعات ثلاثه وساعات اربعه على حسب العيان بتاعه قد ايه. المهم لازم ضغطك ينزل. مجموعه اخذتيها او نوع معين من ادويه الضغط ما جابتش نتيجه مش معنى كده ان ضغطك بيمتنع عن النزول او عنده مناعه للنزول من البرشام. لا نغير مجموعه اخرى ومجموعه اخرى لحد ما نوصل للعلاج الامثل اللي ينزل لك نسبه الضغط عندك للشكل الطبيعي. اي مريض سكر الضغط بتاعه لازم يكون اقل من 130/80. تلاحظين النهارده انا بتكلم بالارقام كتير عشان يبقى كلامنا محدد. ضغط مريض السكر لازم يكون اقل من 130/80. السكر بتاعك برضو مش مظبوط حته 180/340 ده مش مظبوط. فمعلش راجع دكتورك تاني يظبط لك جرعه الانسولين شويه او تظبطي انت اكلك شويه لو كان في لخبطه بين الاكل وبين الانسولين. هنكمل موضوعنا على هبوط السكر واتكلمنا على النوع الاول اللي هو واحد سكره عالي ونزل شويه بس بسرعه نزل الكم سريع لكن لم يصل الى السكر المظبوط وجاله هبوط. النوع الثاني بقى وده الكثير قوي اللي احنا بنشوفه الهبوط السكر الهبوط اللي احنا متعرف عليه برضه يعني كام؟ يعني كام؟ يعني امتى انا تقول لي انا عندي هبوط او ما عنديش هبوط؟ والله هم اختلفوا شويه المدارس الطبيه في الخارج اختلفت على اشخص او اعرف هبوط السكر عند كام؟ بعض المدارس قالوا احنا نخليه عند 70 وبعض المدارس قالوا هنخليه عند 60. خلينا في الامان ونقول هبوط السكر تحت 70. يبقى اي واحد عنده سكره اقل من 70 بنعتبره انخفاض في نسبه السكر. واحد دلوقتي سمعني وقال شايفني يقول لي يا دكتور لا مش صح الكلام ده، انا سكري بيبقى 60 وما عنديش اي اعراض. اقول له متشكرين على الحته ديت بس انا برضه هفسرها لك ازاي. ممكن يكون سكرك 50/40 وما عندكش اي اعراض. ازاي الكلام ده؟ من ضمن مضاعفات السكر على الاعصاب ان سعادتك لما يكون سكرك واطي احساسك بانخفاض السكر اللي هو يديك اعراض السكر المنخفض بتروح. يبقى سكرك 40/50 وانا شخصيا شفت ناس كتير جدا يبقى سكره 40 ماشي على رجليه مش هبطاه 50 ومفيش مشاكل عنده. ودي مش سهله دي اخطر اللي ده هينزل تدريجيا يعمل لي مشاكل بعد ما بقول شويه بعد كده بتبقى مشاكل ايه اللي بيعملها. يبقى انا عندي هبوط السكر تحت 70. بعض الناس بقى اللي هي محترفه سكر قالت لا الكلام ده مش حلو مش كل واحد تحت 70 او على سكر 65 يبقى عنده هبوط سكر. لا هنقول ان هو هبوط السكر هو السكر اللي تحت 70 او السكر اللي هو اقل من المعتاد بشرط ان هو يديني اعراض السكر المنخفض. هبوط السكر بقى الواحد يحس بعرق عرق ساقع الام في المعده سحبة روح روحي مسحوبة مني صداع عايز ياكل رعشة عينه بتزغلل عدم تركيز. خلي بالك احنا داخلين على حاجة تانية اهو عدم تركيز بدأ لا يستطيع او لا يقدر على خدمة نفسه اللي هو مش قادر يناول نفسه كوباية مية بسكر او حاجة مسكرة ياخدها. بدأ يترنح بدأ يبقى فيه نوع من أنواع عدم الاتزان بدأ يقع بدأ يقع بس لسه مدرك باللي حواليه بدأ يخش مني في غيبوبة. إيه ده إيه ده إيه ده أهو ده اللي بيحصل. ده التسلسل بتاع هبوط السكر بيبدأ منين ويروح لحد فين؟ بيبدأ من واحد مجرد إن سكره شوية حاسس إن هو هبطان وعرق لحد ما يخش مني في غيبوبة. طب الإحساس ده بيجي بسرعة؟ لا عشان برضه نبقى عارفين مش واحد اي انا جالي دلوقتي هبوط سكر يبقى هخش بعد دقيقه في غيبوبه. لا الكلام مش كده تاخد لها وقت برضه عشان تلحق تنقذ نفسك. بديء اعراض السكر. لو انا عندي عيان سكره 70 وعنده هذه الاعراض او بدايه هذه الاعراض، ده هبوط في نسبه السكر في الدم 80 يمشي 90 يمشي، طالما مديني اعراض اعراض. من بعض المدارس الثانيه كان قريب اتكلموا فيها في اخر مؤتمر، ممكن تحت 90 دي نفس الكلام ماشي. يبقى احنا بنقول للمريض ان انت عندك كل مريض له نسبه معينه رقم معين بيحس تحتيه بالسكر منخفض. كل مريض سبحان الله، احنا عاملين نقول بنفصل لكل مريض علاج، وبنفصل لكل مريض طريقه اكل، وبنفصل لكل مريض يتظبط على كام، ودلوقتي كمان بنفصل لكل مريض يهبط عند كام. هو ده السكر، وهي دي مشكله السكر، ان ملوش حاجه ثابته، كل عيان له حاجه مختلفه عن عيان الاخر. وبالتالي يبقى انت لازم تعرف ان سكرك لما بيهبط عن كام بيديك اعراض. بس ما قلناش 200، ما نقولش 170، ده النوع اللي احنا قلناه من شويه. لا، واحد سكره 80 وبيجي له سكر، يبقى انت بيجي لك سكر منخفض عن 80. ساعات بيجي لي عيان واعي، دكتور انا سكري لما يوصل 90 بحس بهبوط وابقى مش مظبوط. فاقول له طب خلاص احنا مش عايزين نوصل لهذا الرقم، نخلينا 100، نخلينا 110. فبالتالي كل مريض سكر لازم يبقى عارف لما بيجي له هبوط يحلل في ساعتها ويعرف الهبوط ده بدا عنده كام، رقم السكر بيبقى عنده كام. ليه؟ لو انت دلوقتي سكرك فرضا بيجي عند 80 ويجي لك هبوط سكر، جاي بتحلل كده بالصدفه لقيت سكرك 85، خلي بالك انت داخل على هبوط السكر، هتتعامل معاه ازاي؟ هقول لك دلوقتي تتعامل معاه ازاي. يبقى ده ليه الميزه ان انا اعرف سكري بيهبط عند كام، ايه الرقم اللي بقول عنده سكري فيه هبوط في انخفاض سكر الدم بتاعي قد ايه. طب دلوقتي احنا خلاص وصلنا مرحله احنا عرفنا السكر هبط وعرفنا ايه اعراض السكر، عايزين نعرف ليه السكر بيهبط. اولا الحسبه صغيره خالص، لاما في مشكله في العلاج، لاما في مشكله في الاكل، لاما الاثنين. ما احنا قلنا قبل كده ان السكر جلوكوز وانسولين، كفة فيها الجلوكوز وكفة فيها الانسولين. والله لو عندك الجلوكوز بتاعك قل، الانسولين زي ما هو بس الجلوكوز قل، هيجي لك هبوط. لو الجلوكوز زي ما هو والانسولين زاد هيجي لك هبوط. لو الانسولين زاد وسكرك اصلا من الاول ما اكلتش هيجي لك هبوط اكتر. دلوقتي بعض الناس تقول طب احنا ما بناخدش انسولين. يا سيدي عارف ما بناخدش انسولين، انت تاخد برشام، والبرشام بتاع السكر اللي بتاخده هو اخره بيعمل ايه؟ اللي هو مجموعه معظم برشام السكر اخرها بتعمل ايه؟ بتطلع انسولين من البنكرياس. يبقى برضه المحصله النهائيه الانسولين في الدم قد ايه؟ انا مش بتكلم عن الانسولين بتاخده من بره، انك انت حتى كميه الانسولين اللي انت تاخدها من بره مش كلها بتوصل للدم، جزء منها بيوصل للدم جزء بيتكسر. يبقى انا عندي نسبه السكر في الدم ونسبه الانسولين في الدم هي اللي بتعبر لي عن هذه المشكله. هنتكلم الاول على الادويه. بتاخد انسولين او بتاخد حبوب بشكل مش مظبوط. يعني ايه مش مظبوط؟ بتاخد علاج بجرعه كبيره زي ما قلنا من شويه، ساعات سكر 700 بخاف اروح مدي عن 50 واحده مره واحده جاله هبوط في السكر، او عيان جالي سكر 400 500، لا مش هديله انسولين هديله برشام. واروح انا شفت العيان امبارح مثلا بياخد، هنتكلم بالالفاظ معلش سامحوني، الاماريل، بياخد قرص اماريل قبل الاكل 3 مرات 3 ملي. ايه يا عم ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ واحد تاني بياخد نوعين برشام بيشتغلوا بنفس الطريقه، ايه اللي بنعمله ده؟ انا متاكد ان طبعا ده مش دكتور، ده مش خطا دكتور، مش بدافع عن الدكاتره. لا، ساعات المريض بيتبرع مشكورا من عنده وياخد جرعه زياده على ايه؟ عشان يحسن السكر عنده ويضر نفسه. مفيش دكتور هيعمل كده، استحاله. احنا عندنا قوانين وقواعد طبيه في كيفيه وصف علاج لمريض السكر. اي حد يتعدى عن هذه القواعد وعن هذه القوانين الطبيه يعني هتأذي. فمفيش داعي ان كل مريض مشكورا يتقمص شخصيه الطبيب ويبدا يلخبط لان هو اللي خسران. ده أول حاجة، بياخد إنسولين جرعة زيادة، بياخد حبوب جرعة زيادة. طب هو الإنسولين جرعة زيادة وعرفناه بيهبط السكر، طب اللي بياخد حبوب جرعة زيادة بيهبط طبعا بيهبط السكر. إن الحب الحبوب بتاخدها بتخش بتطلع إنسولين من البنكرياس بشكل زيادة عن احتياج جسمك، يجي لك هبوط. تخيلوا معي أنه أخطر، أيهما أخطر، اللي بياخد إنسولين زيادة وجاله هبوط، ولا اللي بياخد حبوب زيادة وجاله هبوط؟ الحقيقة اللي بياخد إنسولين زيادة وجاله هبوط في السكر سهل جدا إن العيان ده يجي بديله جلوكوز في الوريد ورا وخليه يروح وأعدله جرعة الإنسولين. المشكلة عندي بقى العيان اللي بيجيله في هبوط سكر، وبالأخص الأرقام اللي تحت اللي هي سكر 30-40 ده، وبياخد حبوب، المفروض إن هذا الشخص يحجز في المستشفى وبشكل أدق في العناية المركزة. ليه؟ البرشام اللي سعادتك بتاخده بالجرعات الكبيرة اللي أنت مش عارفها بيعمل بشكل مستمر لخروج الإنسولين. المشكلة مش في دي، المشكلة إن البرشام لو جه أنت وقفته النهاردة تأثيره مش هيوقف النهاردة. الإنسولين أقصى نوع إنسولين بيشتغل معايا 24 ساعة، لو مصدد مفعول 24 ساعة، ده أقصى حاجة عندي. لكن البرشام كان مختلف، البرشام عشان أنا أدي النهاردة برشام تأثيره بينتهي أو الوش أوت بتاعه أو فترة غسيله من الجسم ممكن تمتد إلى أسبوعين. عشان كده المرضى اللي بيجي لهم غيبوبة سكر من برشام ممكن أحجزه مدة أسبوع في المستشفى. ناخد اتصال. السلام عليكم. إسراء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي
يا فندم. لو سمحت يا دكتور، أنا مش بتكلم عن موضوع السكر، بس لو سمحت أنا عندي الضغط دايما واطي، وأنا مخلفة 90 توأم. أنت معايا حضرتك؟
سامعك، اتفضلي.
معايا طفلين توأم، فالضغط دايما واطي ومع الرضاعة وكده مش عارفة أعمل إيه، وخدت أدوية كتير مش جايبة نتيجة. حل الضغط إن هو يتظبط أو حاجة مع الرضاعة بعيد عن إن أنا أسبب مشكلة برضو للطفل.
حاضر يا بابا، حاضر. شكرا شكرا. مدام منى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا فندم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا دكتور أنا عندي السكر على طول عالي.
كام؟
وأطراف رجلي وجعاني جدا، يمكن بتعمل لي أرق بالليل.
سكرك كام يا دم منى؟
السكر بتاعي على طول على طول عالي.
كام؟
لاني اساسا عندي حالتي النفسيه مش مستقره.
طيب سكرك بيطلع كام يا مدام منى؟
بيوصل، انا اخر تحليل عاملاه، حضرتك انا كنت 268 صايم.
صايم. والفاطر؟
وفاطر 195.
بتدي علاج ايه؟
دي ماكرون ام ار 60.
كم حبايه؟ ماشي. وقت التلفزيون بدي اخد بس جميل من التليفون. كم حبايه بتاخدي؟
باخد حبايتين الصبح قبل الاكل.
تمام. في اي سؤال اخر عندك؟
لا، بس هو بس صوابعي، بس كنت باخد حقن اللي هي بتاعت الفيتامين ده، فطبعا يعني بتوجعني، انت عارف طبعا السكر ومشاكله وكده، فرجلي بس هي اللي تعباني، رجلي الاثنين.
تمام، حاضر، بقولك حالا. شكرا. مدام مي، السلام عليكم.
السلام عليكم، ازي حضرتك يا دكتور؟
اهلا بيك فندم، اتفضلي.
والله يا دكتور بقول لحضرتك انا عندي نفس الاعراض اللي حضرتك لسه قايل عليها دلوقتي.
انت عندك سكر؟
انا حللت كذا مره سكر ويطلع ما فيش سكر.
كام؟
والله يا دكتور
اتفقنا نتكلم بالارقام.
بس انا حللت كذا مره السنه اللي فاتت. وعندي نفس الاعراض بالظبط.
طيب دلوقتي بس عشان احنا ماشيين صح، لو سمحت حضرتك تعملي تحليل سكر صايم وفاطر عشان نشوف بيطلع سكرك كام، انا هعلق دلوقتي على الجزئيه دي. حاضر، شكرا اتصالك. جيهان السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
ايوه السلام عليكم.
ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور انا تعبت قبل كده من السكر.
انت ايه؟
تعبت قبل كده من السكر ورحت قسته قال لي 500. بعد كده رحت رجعت تاني حللت صايم وفاطر راح قالوا لي ما فيش سكر عندك. فانا مش عارفه بقى انا تعبت وحاسه ان ساعات بتجيني سحبه روح كده ما بقدرش اخد نفسي.
يعني انت حللت سكرك كان 500 وبعد كده قال ما عندكش سكر؟
حللت الاكتئاب رحت قست الضغط في الاجزخانه وحللت اللي هو التحليل على طول الفوري ده.
ايوه
راح قال لي 500.
تمام
لازم تروحي تحللي صيام وفاطر.
كويس.
رحت الدكتور حللت صيام وفاطر ثاني قال لي ما فيش، قال لي لا عيد التحليل. عيدت التحليل في معمل تاني تحيل لي يا ماما لا سكرك عالي بنسبة بسيطة.
يا جماعة انا مش عايز بسيطة وكبيرة وصغيرة، كام السكر؟
كان مش عارف كان قايل لي 180 او 190 حاجة زي كده.
وده احنا نتكلم فيه بقالنا من اول الحلقة، مش عايزين نقول حلو وكويس وحبة صغيرة وحبة كبار، لا السكر كام بيفرق، انك انت ممكن تكوني في مرحلة ما قبل السكر. حاضر هجيب سؤال حالا. حاضر.
طب شكرا. لو سمحت يا ريت تديني رقم حضرتك.
حضرتك خديه في الكنترول مفيش مشكله. ماشي. دلوقتي بالنسبه للمدام اسراء عندك انخفاض في الضغط، وبعيد لو سمحتوا يا جماعه نركز في موضوع حلقتها. انخفاض الضغط اللي عندك ده معظم الضغط منخفض مالوش سبب، وبالتالي ندي ادويه وبتتدرج في الادويه دي تدريجيا لحد ما نقدر نظبط الضغط بتاعك. فانت العمليه سهله قوي مش صعبه قوي زي ما انت متخيله. لا روحي لدكتور اقرب دكتور بطنه جنبك هتروحي له هيديكي نوع 2 3 لحد ما يوصل لحاجه ثانيه مديها فلود الكورتيزون من الدي ساعات بيظبط لي نسبه الضغط في الدم مفيش منه مشكله. مدام منى انت سكرك مش مظبوط، هعلق على حاجتين. اولا سكرك عشان مش مظبوط عامل عندك التهاب في الاعصاب الطرفيه وعندك الام في الرجلين نتيجه السكر المش مظبوط، ودي مضاعفات للسكر. الطريقه الثانيه اللي انت قلتيه ان الصايم 268 والفاطر 195، وارد ان انا اجي لعيان سكره يبقى الصايم اعلى من الفاطر، ما حدش يغير النتيجه. ساعات بعض المعامل تعمل التحليل تلاقي سكر الصايم 200 والفاطر 170، حاجه من اثنين، يا اما اعيد التحليل ثاني ويكتب لي تحت تم اعاده العينه مرتين. طب ليه يا سيدي لا السكر الصايم اعلى، او بعض المعامل الثانيه بقى ربنا يهديهم يروح مقلب النتيجه يخلي ال 170 هي الصايم وال 200 هي الفاطر. كان طبعا ده كله لخبطه. سكر زي ما يطلع وانا اتصرف فيه، لان احنا بناخد علاج فممكن العلاج يكون عايز يظبط مواعيده او يظبط جرعاته فيخلي الصايم اعلى من الفاطر، وارد جدا. او يكون مريض لسه ما عندوش سكر والصايم بتاعه اعلى من الفاطر، ممكن يكون عنده مشكله في الصايم بس. ساعات بيجي لي عيان السكر الصايم بتاعه 130، بلاش 130 دي خليها 125 والفاطر بتاعه 120 و115، يبقى الصايم 125 والفاطر 115. ده عنده حاجه اسمها امبير جلوكوز فاستنج، عنده مشكله في الصايم بس، هو الصايم اللي فيه المشكله وفيه الازعاج، وبنتعامل معاه بطريقه مختلفه شويه عن المريض لو عنده الفاطر هو اللي عاد. الصايم مصدره اساسا جاي من الكبد بيطلع لي سكر، والفاطر اساسه جاي لي مشكله في البنكرياس مش قادر تطلع انسولين. فكل حاجه لها حاجتها، كل حاجه لها نظامها وعلاجها، ما تبقاش الامور ماشيه معايا كلها باكج على بعضها، لا كل حاجه لها نظامها ولها علاجها. مدام ما تقولي جالك هبوط، والله جالك هبوط زي ما قلت لك، هتعملي حته سكر صايم وفاطر، ممكن تعملي حتى هيموجلوبين سكري معاهم ونشوف ايه القصه دي. لو ما جابتش معايا حاجه قوي وجالك هبوط في السكر او جالي انت عندك ان الفاطر بيجي اقل من الصايم، وارد زي ما قلنا من شويه، او انك انت لما يجي لك الهبوط في وقتها تعملي تحليل سكر نشوف لما يجي لك هبوط كام سكرك. ممكن فعلا يكون عندك اللي انا قلته في الاول خالص ان واحد ما عندوش سكر لكن بيجي له هبوط في نسبه السكر في الدم. ناخد صوت. السلام عليكم مدام نادية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم.
طب انا كده هبقى افضل رفع السماء لا احتوى لسه مشكله.
سامعك اتفضلي يا حاجه ناديه.
السلام عليكم.
السلام وبركاته. وطي بس التلفزيون واسمعني من التليفون.
والنبي بس انا عندي انا عندي السكر.
ايوه.
وواصل عندي حد مش نازل عن 350. كنت اما اخد حبوب كنت اما اخد برشام. وبعدين ابتديت خدت الانسولين دلوقتي وما اتعب منه برضه. ضربات القلب ما تبقى سريعه عندي
ماشي.
ومديني نقصه في صدر اليمين. يعني علي الترافيك. وبعدين بتعب يا بيه والله.
حاضر يا حاج. حاضر.
حضرتك
شكرا لاتصالك. ام معتز السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور.
اتفضل يا فندم. السلام عليكم.
بعد اذن حضرتك انا كنت بروح المعمل لحل السكر يقول لي لازم بعد 8 ساعات بالظبط. ففعلا لقيت بعد 8 ساعات حللت لقيته 150. بعدها باربع خمس زودت خمس ست ساعات كمان لقيته 180. فانا عايز اعرف ايه السبب ان هو زاد عن 8 ساعات زاد بالنسبه 30.
حاضر. حاضر.
ماشي. شكرا يا دكتور.
اشكرك يا فندم. طيب ناخد دول الاول. مدام جيهان سكرك حللت في الصيدليه الكوارث بقى. اقول لكم على الكوارث اللي بتحصل معانا احنا. عيان يروح الصيدليه يتشك سكره 400 سكره 500 بقى عنده سكر. والله التشخيص بتاع مريض السكر عن طريق الصيدليه وشكه الابره دي انا ما بحبهاش. لازم تحليل السكر يبقى في معمل. انك انت ممكن تعمل تحليل خطا بالجهاز الصغير. لو صباعك انت في نوع من انواع معينه من الشرايط لو صباعك لمس الشريط باظت النتيجه دي حاجه. او واحد رحت عملت تحليل طلع عندي سكر في البول زائد 4 وبعدين عملت ايه وخدت العلاج. ايه ده ايه ده ايه ده مفيش حاجه دي خالص. ان ممكن تحليل السكر في البول يبقى انت ما عندكش سكر لكن يحصل خطا في التحليل مش خطا في المعمل. ان يكون نازل فيه حاجه في البول بتتفاعل مع الشريط بتاع السكر في البول يديني تفاعل زي السكر بالظبط زي الفيتامين سي الاسبرين. لو واحد بياخد اسبرين كتير او فيتامين سي بينزل في اليورين بينزل في البول ممكن يغير لي شكل شريط السكر اللي في البول ويديني سكر عالي وما عنده سكر. ودي حال. انا على فكره لما بقول لكم حاجه ما بقولش حاجات في كتب انا بقول لكم حاجات انا شخصيا شفتها في عيادتي. كان عندي بنت جايه لي سكرها في البول زائد 4. قلت لهم لا الكلام ده مش منفعش. روح اعمل تحليل دم سكر صايم فاطر وهيموجلوبين سكري. عملنا التحليل طلع الصايم بتاعها 90 الفاطر 120 والهيموجلوبين السكري بتاعها طلع 5.8 يعني طبيعي. طب عيد تحليل بول تاني ما كانش فيه تحليل بول ما فيهوش حاجه. انت كنت واكل ايه؟ ده كنت واخده كميه برتقان كبيره جدا قبل التحليل فعامل فيتامين سي عالي قوي في البول عمل لي مشكله. فانا ما اعتمدش على تحليل صيدليه في تشخيص ما اعتمدش على تحليل البول في تشخيص. فانت يا مدام جهان سكر صايم وفاطر وبجيبين سكري عشان اتاكد عن السكر ولا لا. مدام ناديه يعني سكرك مش مظبوط 350 ده عالي خدت برشام قلبت الانسولين برضه سكرك عالي. يا ريت تروح الدكتور متخصص في السكر يبدا يظبط لك جرعه الانسولين اللي ممكن تكون انت جرعه الانسولين غير دقيقه بالنسبه لك وبالتالي سكرك مش هيتظبط وهتحس بمشاكل السكر وبدايتها بدات بالفعل معاك دقات القلب السريعه اللي بعض مرضى السكر بيحسوا بيها ما هي الا مضاعفات لمرض السكر على مستوى الاعصاب. نخلي بالنا دي كويس قوي. عين السكر اللي هو بقى قاعد في امانه الله كده لوحده وفجاه لقى قلبه بيرعش كده او نقول رفرفه في القلب او دقات قلبه سريعه باستمرار لازم يظبط سكره. دي في عندي مشكله في السكر وبدا يعمل لي عندي مضاعفات. ام معتز انا لما احلل بعد 8 ساعات بيطلع 150 تمام. لو اخرت 8 ساعات بقوم 10 12 ساعه بقيتهم 180 تمام برضه. ازاي؟ هقول لك انا ازاي؟ واحنا صايمين في رمضان تيجي سعادتك تحللي الساعه 2 بعد الظهر تلاقي سكرك 120 تيجي تحللي قبل الفطار تلاقي 150. على ايه الكلام اللي مش جايب تمنه ده؟ لا طبعا ده جايب تمنه قوي. ليه؟ في اثناء الصايم سعادتك الكبد بتاعك بيطلع جلوكوز من المخزون عنده على شكل نشا او جلايكوجين ويحوله الى سكر، وبالتالي كل ما الصيام بتاعك بيزيد الكبد بيحاول يعوض ويطلع سكر فجاز كورك بيعلى. ناخد معانا اخر اتصال بقى عشان نلحق نتكلم شويه. ام سعاد السلام عليكم.
السلام عليكم. من فضلك، هو الانسولين الممتد الانسولين المعدل ليه صله بتراكم ميه في الرجلين؟
حاضر. شكرا صديق فندم. سؤال جميل قوي، حته ان الانسولين عامه بيزود الوزن، بيزود المياه في الجسم شويه. نتكلم وضع في شكل عام بقى. لكن الانسولين التراديشنال التقليدي القديم اللي احنا كلنا بنستخدمه، ميكستارد وهيمولين 70 30 واكترابيد وهيمولين ان وار، الانسولين القديم ده كله نسبه زياده الوزن معاه وتحويش المياه في الجسم اكتر بكتير من الانسولين المعدل. يعني الانسولين المعدل بيحاول بيزود، بس نسبته بالمقارنة بالقديم بتبقى قليلة جدا. نكمل بقى ايه بسرعة كده في عجالة بقية الحلقة بتاعتنا. قلنا دلوقتي مشكلة عندي اللي جاله هبوط سكر اللي بياخد جرعة برشام كتير او انسولين كتير، وقلنا اخر حاجة ان البرشام اللي بيخش منه في غيبوبة سكر وبياخد برشام بحجزه في المستشفى عشان اضمن ان تأثير البرشام عنده اختفى، لان عيان بيجي المستشفى يخش نديله جلوكوز يروح بيته يقعد ساعتين ثلاثة يرجع لي تاني سكره منخفض يخش في غيبوبة، فبضطر نتحجز عشان نحافظ عليه لحد ما نسبة البرشام اللي في الدم تبدأ تقل. أو العيان اللي بياخد انسولين بياخد جرعة انسولين لإما كبيرة لإما مواعيد الانسولين اللي بياخده خطأ، والحقيقة الاتنين متوفرين عندنا. بيجي العيان سكره 300 و400 وبياخد انسولين، بتاخده ازاي؟ بياخده بالشكل الفلاني، هو كده بياخده غلط. جرعه قد ايه؟ قد كذا وقد كذا. سكره عالي، دوري انا كطبيب سكر بقى اعمل ايه؟ ارفع الجرعه طبعا؟ لا، بسال العيان بعض اسئله بتاكد منها ان السكر بتاعه ده بيجي ارتفاع وانخفاض، يبقى الجرعه بتاعته مش مظبوطه. بعمل انا ايه؟ بظبط له مواعيد الانسولين واقلل، نخلي بالنا بقلل نسبه الانسولين اللي بياخدها، ونلاقي بعد كده السكر بتاعه بيتظبط. يبقى عندي الانسولين لاما جرعاته كبيره لاما جرعاته مواعيدها مش مظبوط. دي الحاجات اللي بنتكلم بصفه عامه، برشام وانسولين. ايه بقى المشاكل اللي ممكن تيجي لعيان هبوط السكر؟ هبوط السكر الحقيقه مش قصه غيبوبه بس، هبوط السكر بيأثر على القلب، هبوط السكر بيأثر على القلب مهم جدا، بيأثر على التركيز بعد كده والذاكره، بيأثر على خلايا المخ مع الوقت، وممكن يغير لي من بيهيفير بتاع العيان. العيان نفسه تقول لك ما كانش كده، الراجل ده ما كانش بالمنظر ده، تتغير خالص. من نوبات انخفاض سكري باستمرار ممكن تغير العيان نفسه. بتأثر على الاوعيه الدمويه، بتأثر على الاعصاب، بتأثر على حاجات كتير. عشان كده ما اللي بنقول العيان السكر اللي عنده مشكله في القلب، مشكله في الكبد، مشكله في المخ، بنحاول نظبط له السكر مش على الواطي. ما اقولش السكر بتاعه يبقى 100 140، لا، بخليه 120 170 وممكن اكتر. ليه؟ عشان لو حصل عنده في وقت من الاوقات انخفاض سكر شويه ما يوصلش في درجه السكر المنخفض اللي ممكن تاذيه. دي حاجه. طب انا ازاي اتلاشى الكلام ده؟ ازاي اتلاشى ان العيان بتاعي ما يخشش فيه هبوط سكر؟ اولا في بعض المرضى لما بيخش في مره واحده هبوط سكري عنده بيكره حياته، يعمل ايه؟ يقول لا انا خايف من الهبوط. الحاج محمد سمعني دلوقتي كان كلمني امبارح على الجزئيه دي، انا خايف من الهبوط فباكل زياده عشان الهبوط ما يجيش. كارثه. انك انت سعادتك لما بتاكل زياده انت بتاكل ازيد حتى من مقدار الهبوط. حتى لو انت جالك هبوط وتيجي بتاكل المفروض تاخد حاجه بسيطه واستنى شويه لحد الهبوط ما يروح. لا، احنا بنقعد ناكل مسكر لحد الهبوط ما يروح. يبقى واحد سكره كان 60 نيجي نحلله بعد نص ساعه سكره بقى 300 400. ليه؟ اكل كميه كبيره. فحيث انت تاكل زياده عشان انت خايف من يجيلك هبوط ده مش صح. امال نعمل ايه؟ نظبط جرعات الانسولين، نوصل الى اقل جرعه انسولين تديني ظبط السكر. البرشام اقل جرعة حبوب تديني ضبط السكر. مواعيد الاكل، مواعيد الانسولين، مواعيد البرشام، نظام الغذائي ماشيين ملتزمين. ما تروحش تعمل رياضة تطلع وتنزل في البيت 4-5 مرات في اليوم وفي اخذ سكر هابط، ما انت ده مش بتاع كل يوم، انت عملت يوم زيادة عن اللي قبله، فبالتالي جالك هبوط في نسبة السكر في الدم. يبقى عندك ضبط الاكل، ضبط الانسولين او الحبوب كجرعات وكمواعيد، وتثبيت النظام الغذائي بتاعنا، ده كله يقدر يحمينا من هبوط نسبة السكر بالدم، تبقى مفزعة جدا بالنسبة لنا. في آخر الحلقة هتكلم في ربع دقيقة، أي مباراة في الدنيا بين اتنين فيها كسبان وفيها خسران. المباراة اللي احنا فيها الأيام دي ما فيهاش كسبان، فيها خسران، وأتمنى نطلع كلنا منها كسبانين. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة كنز لا يفنى.